على التأخير لأني عدت متأخرا لأنه كان عندي تسجيل فأطال معي التسجيل أطال معي فسامحوني وبعدين رجعت. أنا صراحة كنت متعبا جدا، أنا ما زلت متعبا تعب شديد والله، فأرجو أن الله تعالى ييسر لنا، لا سيما أننا نسعد الآن بختام سنن أبي داود كتاب البيوع وما يبقى لنا إلا الإجارات، فيسر الله لنا. طيب، تيسير أصول الأقاعد، الأصول المباحث اللغوية تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى، والآن نحن في المباحث الأصولية التي هي لها طابع المباحث اللغوية، تتكلم على الحقيقة والمجاز وتكلم عن مسألة العلاقة. الآن قال أقسام اللفظ من حيث الدلالة، وأقسام اللفظ من حيث الدلالة لا كما قلنا هي مباحث أصولية ومباحث لغوية، مباحث أصولية ومباحث أصولية. رضي الله عنك أكرم، أحسن الله عليك حبيبي، يعلم الله والله أنا مقصر في حقك جدا وأريد أن أتيك لكني مضغوط ضغط شديد، فأعذرني بالله عليك ولعل الله يسر لي ولك وقت اللقاء إن شاء الله. رضي الله عنك أكرم، يسر الله عليك كل أمورك حبيبي. أقول أقسام الله من حيث الدلالة، النص والظاهر، قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن دل على معنى واحد، يعني غير محتمل، انصب على معنى واحد فقط غير محتمل لغيره، لو غير محتمل لغيره رضي الله عنك الله جل أحسن الله عليك، غير محتمل لغيره في مباحث، غير محتمل لغير هذا النص، هذا النص الذي يدل على معنى واحد فقط ولا يحتمل غيره، فهذا هو النص. وتعلمون الفرق بين النص والظاهر، أنه لو اختلف النص والظاهر فالنص يقدم لأنه لا احتمال فيه، والنص لابد من العمل به. أما إذا احتمل أكثر من معنى فإن ترجح أحدهم على الآخر فهو الظاهر وإن تسوى فهو المجمل. يعني لو قلنا يد الله فوق أيديهم فقالوا اليد حقيقة في اليد لله جل في علاه، وقد تأتي بمعنى النعمة وقد تأتي بمعنى القدرة، نقول هنا في السياق إذا أثبت الظاهر فالظاهر هنا هو الذي يقدم، ما في الاحتمالات الأخرى احتمالات ضعيفة، ما في قرائن تقويها، فنقول هي يد تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله جل في علاه. إذن ما يدل على معنى واحد ولا احتمال معه هو النص. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنص لغة هو الظهور والارتفاع، لا تعرف منه المنصة، فيكون عالي جدا الارتفاع. لماذا؟ أنه بهذا يكون علما، يكون علما. ومنهم منصة العروس وهو الكرسي الذي تجلس عليه لأجل الظهور. نعم. وأما في الاصطلاح فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، إن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهنا دلالة واضحة جدا هنا في قوله باطل 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 على بطلان العقد، وهذا نص، هذا نص. ديت رضي الله عنكم. إذن أحسن التعريف له هو النص، وما دل على معنى واحد لا احتمال معه، لا احتمال معه. ولذلك أنت ترى إذا قال لامرأته الحق بأهلك، الحق بأهلك، أحبلك على الغارب، هذا كله تراه احتمالات تعتريها، الحق بأهلك لأنك طالق وطلقتك، الحق بأهلك فأنا غضبان منك، الحق بأهلك يعني جلسي عندهم مدة، كل احتمالات واردة، كل احتمالات واردة. لذلك العلماء يسمون ذلك كناية، لما اعتراه الاحتمالات صار كناية، ويحتاج إلى قرينة خارجية تثبت أو تظهر وتجلي المطلوب. فإذا ظهر احتمال على آخر فإنه يكون الظاهر. كأن تقول بأن النبي قال أمر بالوضوء من لحم الجزور، فأنت تقول الظاهر في ذلك هو الوضوء، غسل اليدين والوجه ومسح الرأس وغسل الرجلين. نعم، فإن دل اللفظ يعني بلفظه على معنى واحد لا احتمال فيه فهو النص، في قول الله تعالى والزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نص في المسألة لا تحتاج إلى شيء آخر، لا يحتمل شيء آخر. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب، فهمنا الخلاص يا رب. وفي قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في 40 شات قال لا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق، حرمة القتل هنا لا احتمال فيه. وفي قول النبي في كل 40 شات. نعم، يسر الله لنا ولكم، رضي الله عنكم جميعا، أحسن الله عليكم، الحمد لله. وإن كان ظهورا قويا عاليا أو مفسرا يكون نصا، نعم، سواء كان عاما أو خاصا. والنص يطلق أيضا على ما دل معنى قطعا وإن احتمل غيره، كصيغ الجموع في العموم في قوله فاقتلوا المشركين، هو ظاهر في قتل كل المشركين، نص في عمومي، لكن قد نقول الاحتمالية أنه يكون أقل الجمع اثنان فيقتل اثنين يكون قد وقع تحت الآية. والنص قد يطلق على الظاهر أيضا لأن الارتفاع والظهور موجود فيهما، نعم، لا سيما وإذا كان احتمال غيره ضعيف. قوله وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، هذا تعريف الظاهر، الظاهر أنه يكون نص لكن له احتمالات، نص له احتمالات، فيكون المتبادل للذهن منه هو الظاهر، يعني عند إطلاقه المتبادل للذهن منه هو الظاهر مع تجويز غيره، يعني في ذلك الظاهر لابد أن يكون له معنيان، وهذا داخل النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. كأن تقول رأيت أسدا، المقصود بالأسد الظاهر المتبادل للذهن هو الأسد الحيوان الشرس، أو رأيت أسدا وتأتي قرينة، والاحتمال أنه يريد الرجل الشجاع فيكون مجازا، لكن احتمال ضعيف، لا بد من قرينة خارجية حتى أقول بها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم، قال نتوضأ من لحوم الإبل قال توضأوا منها، قول النبي توضأوا منها المتبادر إلى الذهن هو غسل اليدين والوجه ومسح الرأس وغسل رجلين. النت انتوا بتعملوا في النت مش عارف انا، ما تفتحش النت تاني، ما تفتحش النت تاني خلاص. قوله أكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى، أي أكثر ما يستعمل الظاهر عند الفقهاء واللفظ الذي يحتمل معنيين وهو في أحدهما أرجح من الآخر لأن الارتفاع والظهور يجمعهما، فالقرينة تكون حاكمة، هو اللفظ المتبادر إلى الذهن هو الظاهر، والاحتمال الآخر يكون مرجوحا، فهذا راجح، والاحتمال الآخر يكون مرجوحا، قد يعمل به بالقرينة، قد يعمل به بالقرينة. القول هو أكثر ما يستعمل ما يستعمله بين الفقهاء بهذا المعنى، أن يكون المتواضع بالذهن والظاهر وله معنى آخر. نعم، قوله فإن عضد الغير دليل يغلبه، المراد هنا المعنى الثاني اللي هو المرجوح، لو جاءت قرينة تثبته أخذ بها. كأن تقول قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال وأدنى من ذلك والأكثر إلا هو معهم. فقال قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، أم ترى أن الله يعلم ما في السماوات في الأرض بسياق الآية. فهنا السياق كان داعيا إلى 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 التأويل بأن تقول المحكم عندنا الرحمن العرش استوى فهو فوق العرش، وهنا قال هو معكم أينما كنتم، يعني معكم بعلمي كما نقل ابن كثير إجماع السلف على ذلك. القرينة التي دعتنا إلى المرجوح هو هي السياق، لأن السياق من المفسرات، قال أن ترى أن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم والخمسة إلا هو سادسهم. فهنا قال هو معكم أينما كنتم، يعني هو معكم بعلمه، وهو معكم بعلمه لأنه بالمحكم هو فوق العرش سبحانه وجل في علاه. فالدليل الذي يقول معنى المرجوح يؤخذ به، الدليل الذي يقول معنى المرجوح يؤخذ به. والمقصود الاحتمال المرجوح المرضي مع بقوله مع تجويز غيره وقوله يغلبه، أي إن الدليل جعل المعنى المرجوح أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر، فكانت القرينة الخارجية رجحت المرجوح على الراجح. ففي قوله أنه معكم أينما كنتم، القرينة الخارجية التي رجحت المرجوح على الراجح، يعني هو معكم بعلمه، ومعكم بعلمه وكلا عنايته، فإن الله تعالى أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وعلما وقدرة سبحانه جل في علا. السياق حكم على ذلك، فلذلك قلنا بأن الظاهر إن جاءت القرينة تغلبه فإن المرجوح يكون راجحا. رضي الله عنك دكتور ثامر، أحسن الله عليك، الحمد لله على كل حال. فالقرينة المتصلة في هذا الباب هي التي يعمل بها، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجع في هبتي أو العائد في هبتي كالكلب يقي ثم يعود في قي، ورد عن الطحاوي ورد عن الشافعي بأنه قال بأن عود الكلب في رجعه ليس حراما، إذا ليس حراما، لكن قال أحمد حج الشافعي في هذا الباب، قال قد قال النبي في أول الحديث، شوفوا السياق، السياق حاكم قال ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، هذه قرينة على هذا مثل السوء من في عنا، فلا يجوز لأحد منا اتيانه. والمعنى هو أنه إن كان متبادرا للذهن أنه يجوز العود، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء دل على حرمة العود. قال أو ظاهر آخر، يعني لو هناك ظاهر آخر فنرجح بين الظاهرين أيهما أظهر وأيهما أصح، وهذا أيضا لا يكون إلا بالقرينة الخارجية. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، فهذا ظاهر في تحريم الميتة كلية، الميتة حرمت شحما ولحما وعظما ودما محرمة وجلدا، لكن جاءت أدلة تثبت بقرينتها أن اللفظ الظاهر ليس مرادا. الحمد لله على كل حال، رضي الله عنكم. أن النبي أخرج الجلد عن التحريم بشرط الدباغ، أخرج الجلد عن التحريم بشرط الدباغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا عام يبقى كل إهاب إذا دبغ صار طاهرا، ويكون قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة الجلد المدبوغ ليس بحرام، يخص ولا معارضة بين خاص وعام، إذا اجتمع الخاص والعام يعني الخاص يقدم على العام. ولذلك النبي قال ذلك تصريحا حيث قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، فخصص التحريم، كأن في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة عامر بالخصوص، يعني حرمت الأكل. قال إنما حرم أكلها، فهذا نص في طهارة جلد الميتة إذا دبغت إهاب الجلد. فيكون ظاهر آخر وهو بالحديث أو قياس الراجح كل هذه القرائن التي تجعلك تحمل المرجوح وتقدمه على الراجح. منها القياس الراجح، مثال قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا بتعميمه يشمل الأحرار والإماء، يشمل الحر والعبد، بأنه يجلد 100 وأنه يغرب عام. لكن جاء القياس الذي في معنى النص ليخصص هذا العموم، لأن الله جل وعلا قال: قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. قال أيضا عن الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. شوف الآية هنا فيها عمومات مهمة. فإن أتينا بفاحشة، بفاحشة سواء كانت بكرا أو كانت سيبا، سواء أتينا، فإن أتينا بفاحشة، فالفاحشة هنا الجماع الزنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا على التعميم، سواء كانت سيبا أو بكرا، فنصف ما على الحرائر، والحرة إن كانت بكرا تجلد 100، فتجلد الأمة يجلدونها 50، يجلدونها 50. قال فعلينا نصف ما على المحصنات، وقياس الرجل عليها قياس صحيح، يعني سبب انتصاف العقوبة هو عدم الحرية، والعبد كالأمة، العبد الاثنان معا سيدهما، فالعبد كالأمة. فلذلك القياس هنا خصص قول الله تعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خصصه بالعبد، سيكون 50 وليس 100. فهذا أيضا يعني خروج عن الظاهر إلى المرجوح بالقرينة بالقياس، ويسمى تأويلا. والتأويل الصحيح أصوليا، التأويل الصحيح أصوليا هو صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة. فإن جاءت القرينة جاءت المرجوح راجعا، إن جاءت القرينة جاءت المرجوح راجحا. نعم. يقول المصنف: وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها، أي أن الظاهر والاحتمال المرجوح إذا تقابلا قد يختلف في الظاهر قرائن تدفع ذلك الاحتمال، ولا يندفع إلا بها لا بأحدها، يعني مجموعها. يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها ما استحل المهر بما استحل من فرجها. حنفية حملوا على القانون الشاطئ الولي على الصغيرة، قالوا في قولي فنكاحها باطل على الصغيرة، والصغيرة ليست بامرأة، وقال أيما امرأة ليست بامرأة في لسان العرب يعني، فحملوها على الأمة. شوفوا ما يأتي أكثر من حال يريد أن يضعف الدلالة في ذلك. فحملوها على الأمة لأنها مملوكة لسيدها، فلا يجوز التصرف في نفسها بغير إذن. قيل فلها المهر، والمهر مهر الأمة لسيدها، فحملوها على المكاتبة، فقيل لهم هذا حمل باطل من وجوه، أنه صدره بلفظ عموم أي امرأة. الما هنا للتأكيد، وأي هي من ألفاظ العموم. ورد بطلان النكاح على هذا الشرط. في قوله: والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، قد يخرب فأكفي أدنى دليل وقد يتوصف فيجب متوسط. هو الكلام هنا ما دام عندنا ظاهر وعندنا احتمالات ننظر في المسائل التي في الاحتمالات. هل هناك قرائن قوية تقوي المرجوح فتجعله راجحا؟ هل هناك قوية تضعف الظاهر فتجعله ظاهرا في خصوص لا في عموم؟ كل ذلك وارد، لكن الأصل يعني يكون الأمر هو أن يكون هناك دليل إما ظاهر وإما يكفي أدنى دليل أو يكون متوسطا، لأن الاحتمال المرجوح المقابل للراجح الظاهر قد يكون بعيدا عن الإرادة لا يريده الله جل وعلا، قد يكون قريبا قد يكون متوسطا والقرينة حاكمة. فالاحتمال البعيد في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي لتجبر قوة الدليل الضعف، الاحتمال بسبب بعده. ثالث أبي الحنفية قال أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، حملوه على الظهيرة والأمة والمكاتبة وهذا كله باطل باطل، والصحيح أنه على ظهيره المرأة يعني والمرأة الحرة إذا نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. والاحتمال القريب يكفي إثبات دليل قريب ولم يكن بالغا في القوة كقوله تعالى وإذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق عزمتم على القيام، لأنه من المعلوم شرع أنه لا يؤمر بالوضوء مع التلبس بالقيام للصلاة والدخول فيها، والشرط يطلب تحصيله قبل التلبس بالمشروط. أما الاحتمال المتردد بين المتوسط بين احتمالين قرب بعدا يكفيه دليل متوسط بين الدليلين. يعني الكلام هنا في هذا الباب على الظاهر والمؤول، الأصل أن اللفظ يكون على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول، تصرفه من الظاهر إلى المؤول، هذا الأصل الأصيل. وأهل السنة والجماعة يرون التأويل، لكن التأويل مع داعيه، التأويل مع داعيه، وداعي التأويل أن يكون كما قلنا، وداعي التأويل أن يكون هناك قرينة قوية تصرف الراجح إلى المرجوح. قال رأيت أسدا يمسك سيفا، خلاص هذه القرينة أثبتت أنه يريد الرجل الشجاع، فصار الأسد اللي هو الراجح صار مرجوحا لأن القرينة القوية قد ألجأته إلى التأويل. جيد، لو في أي أسئلة تفضلوا، وعندنا الآن نحاول أن ننتهي من